إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مباركًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، تكلمنا في الجمعة الماضية عن مواسم العمر ومراحل العمر، وتكلمنا عن أعظم مرحلة من مراحل العمر ألا وهي مرحلة الشباب. أيها الناس، إن هذه المرحلة إذا لم ينتبه الشاب لهذه المرحلة فسدت عليه أموره. ولهذا يقول الشاعر: إن الشباب والفراغ والكدة مفسدة للمرء أي مفسدة. أي هذه الأمور إذا لم ينتبه لها كانت سببا لإفساد العبد. إن الشباب والفراغ، أي الفراغ إذا لم يستغله العبد في طاعة الله عز وجل كان من أسباب فساده. إن الشباب والفراغ والكدة، ومعنى الكدة أي المال، فإن المال إذا لم ينتبه له صاحبه فيأخذه من حله ويضعه فيما أحل الله عز وجل كان ذلك من أسباب فساده. أيها المسلمون عباد الله، في هذه الجمعة بإذن الله عز وجل لنسمع إلى نماذج وأمثلة من شباب سلفنا الصالح في باب طلب العلم والتفقه في الدين والإقبال على حفظ القرآن الكريم. هذه الأمثلة العظيمة من شباب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. المثال الأول ما أخرجه الشيخان من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة المتقاربون، أي متقاربون في السن، فأقمنا عنده 20 ليلة، أي مع أيامها أقام هؤلاء الشباب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعون الحديث ويتعلمون القرآن. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. فلما ظن، أي تأكد النبي 20 يوما مع الليالي يتفقهون في الدين. فالتمس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الشباب قد اشتاقوا لأهلهم واشتاقوا لأزواجهم، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال عليه الصلاة والسلام: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. فانظروا أيها الناس إلى هؤلاء الشباب، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتفقهون في دين الله عز وجل ويطلبون العلم، وبعد أن تعلموا بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يرجعوا إلى أهليهم وأن يقيموا فيهم فيعلموهم دين الله ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر. وهكذا طالب العلم إذا رحل إلى دور الحديث والسنة وتعلم العلم النافع يرجع إلى أهله، يرجع إلى عشيرته، يرجع إلى قبيلته، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يعلمهم دين الله سبحانه وتعالى، فيكون في قومه وفي أهله وفي عشيرته كالمصباح المنير ينير لهم الطريق بإذن الله عز وجل إلى الجنة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما كان الناس لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. المثال الثاني: ابن عباس. وما أدراك ما ابن عباس؟ هذا ابن عباس رضي الله عنه، إن ابن عباس رضي الله عنه لم يصحب النبي عليه الصلاة والسلام إلا نحو من 30 شهرا، كما قال الإمام الذهبي في السير: وسمع من النبي عليه الصلاة والسلام جملة صالحة من الحديث. هذا ابن عباس رضي الله عنه، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13 سنة، قد ناهز الاحتلام، بدع في مرحلة الشباب. ابن عباس رضي الله عنه، ماذا كان من ابن عباس رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان من ابن عباس رضي الله عنه عند أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم شمر ابن عباس هذا الشاب، شمر إلى سؤال الصحابة رضي الله عنهم، يسألهم عن الحديث الذي سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحاز علما وزيرا وفقها كثيرا حتى صار حبر الأمة وإمام المفسرين عبد الله بن عباس رضي الله عنه. واسمع إلى هذا الأثر الجميل، أخرج الإمام الدارمي في مقدمة السنن عن ابن عباس بسند صحيح، قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلم بنا، أي تعال هلم بنا نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. فقال هذا الرجل لابن عباس رضي الله عنه: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترى؟ قال: فترك ذلك وأقبلت على المسألة، أي أقبل ابن عباس يسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديث. قال ابن عباس رضي الله عنه: فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل، أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فآتيه وهو قائل، أي نائم في القيلولة، فأتوسد ردائي على بابه، أي يجعل رداؤه وسادة فيجلس على باب ذلك الصحابة فيخرج فيراني فيرى ابن عباس فيقول يا ابن عم رسول الله ما جاء بك إذا أرسلت إلينا أتيناك؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه أنا أحق أن آتيك، العلم يؤتى، العلم يؤتى. وأما في هذا الزمن أيها الناس أصبح العلم يأتي، أصبح العلم يغزو الناس إلى مساجدهم وإلى عبر جدورهم وإلى قراهم وإلى مدنهم. ولكن للأسف الشديد أن الكثير معرضون، الكثير غافلون عن التفقه في دين الله عز وجل. قال ابن عباس فأسأله عن الحديث، أي الذي سمعه أن هذا الصحابي يحمل هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس رضي الله عنه فما كان من ذلك الرجل إلا أن رآني وقد اجتمع الناس علي. فبعد ذلك اجتمع الناس على ابن عباس واحتاج الناس إلى علم ابن عباس، اجتمع الناس على ابن عباس لا يسألونه المناصب ولا الكراسي ولا الرتب العسكرية ولا يسألونه أن يقسم بينهم المال، إنما يقسم بينهم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فما كان من ذلك الرجل الذي من الأنصار إلا أن قال كان هذا الفتى أعقل مني. فشهد لابن عباس رضي الله عنه أنه كان أعقل منه حيث أقبل على طلب العلم والتفقه في دين الله وسؤال الصحابة رضي الله عنهم. فعند ذلك احتاج المسلمون، احتاج الناس إلى علم ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس رضي الله عنه بعد ذلك كان من أهل الرأي الصائب ومن أهل المشورة السديدة، فلهذا كان عمر الفاروق يدخل ابن عباس مع الأكابر، يدخل ابن عباس مع الأشياخ، وذلك لسداد رأيه ولسداد مشورته. فقد أخرج البخاري من صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر مع الأكابر من أهل غزوة بدر في المشورة وفي الأمور المهمة. قال فوجد بعضهم في نفسه فقالوا لما يدخل هذا علينا ولنا أبناء مثله، لنا أبناء وشباب مثله، ولكن الشباب يتفاوتون فمنهم الصالح ومنهم الضالح. فقال عمر رضي الله عنه إنه من حيث علمتم، إنكم تعلمون حال ابن عباس، إنكم تعلمون غزارة فقهه وكثرة علمه، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، قال ضمني النبي عليه الصلاة والسلام إلى صدره فقال اللهم علمه الكتاب، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقال ابن عباس رضي الله عنه فدعاني يوما فأدخلني معهم وما أرى أنه أدخلني إلا ليريهم، أي ليكشف لهم الحقيقة. ولماذا يدعو هذا الشاب هذا ابن عباس ويدخله مع الكبار ومع العشيار؟ فقدم لهم سؤالا عن تفسير سورة من القرآن الكريم، فقال عمر رضي الله عنه ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال بعضهم أمرنا نحمد الله ونستغفر الله إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فالتفت عمر إلى ابن عباس فقال ما تقول يا ابن عباس، أهكذا يا ابن عباس؟ قال لا. قال ما تقول؟ قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح، أي فتح مكة، فقد اقترب أجله إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فمن هنا ابن عباس رضي الله عنه وهو شاب فكان يدخل مع الأشياخ ومع الأكابر لأنه صار من أهل الرأي السديد والمشورة الطيبة. المثال الثالث ما أخرجه الإمام ابن ماجه من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه، وهذا الأثر في الصحيح المسند لشيخنا مقبل الوادعي عليه رحمة الله. قال جندب بن عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة. الفتيان هم الشباب، الحزاورة هم الذين قاربوا البلوغ، ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا فانظروا أيها الناس إلى هؤلاء الشباب، تعلموا من رسول الله عليه وسلم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الإيمان، ثم عملوا على تعلم القرآن، على حفظ القرآن والتفقه في القرآن، فازداد بذلك إيمانهم. قال: فازددنا بذلك إيمانا. المثال الرابع عمرو بن أبي سلمة الجرمي رضي الله عنه. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة الجرمي قال: قال أبي: جئتكم والله من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. عمرو بن أبي سلمة الجرمي قال: فنظروا قومه نظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين، فصلى بقومه. عمرو بن أبي سلمة الجرمي صلى بقومه وهو بهذه السن، وهو في ست أو سبع سنين. قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني. لماذا؟ قال: لما كنت أتلقى من الرهبان. أين أبناؤنا من هذا الصبي؟ أين شبابنا من هذا الصبي؟ إن هذا الصبي يتلقى الرهبان إلى الطريق، يتلقى الرهبان الذين يأتون من رسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرجعون من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلقاهم ماذا يريد منهم؟ إنما يسمع منهم القرآن ويحفظ القرآن ويتعلم القرآن. قال: لما كنت أتلقى الركبان من ذات نفسه. التوفيق بيد الله عز وجل. هذا الغلام يتلقى الركبان فصار أكثر قومه قرآنا، فتقدم بهم يصلي إماما وهو ابن ست أو سبع سنين. قال عمرو بن سلمة: وعلي بردة فقلت إذا سجدت أو قال ركعت تقلصت عني، أي اجتمعت وارتفعت وظهرت عورته فحالتهم دون. فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا استبارئكم؟ قال: فاشتروا فقطعوا لي قميصا فما فرحت بشيء. فرحي بذلك القميص. فانظروا أيها الناس إلى هذا الصبي، إلى هذا الصبي كيف يندفع هذا الانتفاع من ذات نفسه لتلقي القرآن وحفظ القرآن من الصحابة الذين يقدمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرجعون من عنده. فصاحب القرآن مقدم على غيره في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا وهو في إمامة المسلمين، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، أي إسلاما. يعم القوم أقرأهم لكتاب الله. فصاحب القرآن وحافظ القرآن مقدم على الناس في الدنيا والآخرة. وأما في الآخرة فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث جابر قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في قبر واحد في قبر واحد. قال فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام أيهم أخذا للقرآن أيهم أكثر أخذا للقرآن. قال فيقدمه في اللحد فهنيئا هنيئا لمن حفظ القرآن وتعلم القرآن وعمل بالقرآن. هذا النبي عليه الصلاة والسلام إنهما شهيدان شهيدان في المعركة قتلا في سبيل الله عز وجل في غزوة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يدفنهما ولكنه يسأل عليه الصلاة والسلام أيهما أكثر أخذا بالقرآن ولم يقل أيهما أكثر مالا أو جاها أو منصبا أيهما أكثر أخذا للقرآن. فيقدمه في اللحد فيكون هو الأول من جهة القبلة إكراما له. فصاحب القرآن مقدم على غيره في الدنيا والآخرة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون عباد الله سمعنا إلى هذه الأمثلة العظيمة من شباب الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب العظيم ألا وهو باب التفقه في الدين وحفظ القرآن الكريم والإقبال على تعلم العلم النافع. فأين شبابنا أيها الناس؟ أين أبناؤنا من هؤلاء الشباب العظماء؟ إن الشباب أيها المسلمون اليوم لشغلهم عن التفقه في دين الله عز وجل، لشغلهم عن حفظ القرآن، لهو لعب الكرة، شغلتهم الدنيا عن حفظ كتاب الله عز وجل. إننا والله إن نقول هذا الكلام إننا نقوله متعلمون غاية التعلم عند أن نرى أولئك الشباب الذين هم والله أهلا لحفظ كتاب الله عز وجل، أهلا لأن يتفقهوا في دين الله سبحانه وتعالى، ولكن تشغلهم مثل هذه الأمور الملاعب ممتلئة، ملاعب الكرة ممتلئة بالشباب وبالأبناء، والمساجد فارغة، الشوارع ممتلئة، الدكاكين ممتلئة بالشباب، والمساجد تشكو من قلة الدارسين ومن قلة المتعلمين ومن قلة الحافظين لكتاب الله عز وجل. إي والله إن هذا ليتعلم له القلب ويندى له الجبين إذ يرى المسلم المسلمون رجالا شبابا كبارا وصغارا يعرضون عن هذا الباب العظيم ألا وهو باب التفقه في دين الله عز وجل، باب حفظ القرآن. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه. أيها المسلمون عباد الله ادفعوا بأنفسكم ادفعوا بشبابكم ادفعوا بأبنائكم إلى المساجد يتعلمون كتاب الله عز وجل، يحفظون القرآن الكريم ويتفقهون في دين الله عز وجل، فينالون الخير العظيم في الدنيا والآخرة. وأنت أيها الأب إننا والله لنرى التفريط من الآباء في جانب أبنائهم في حفظهم وفي ترغيبهم في حفظ القرآن وفي دفعهم إلى المساجد. واسمع إلى هذا الحديث العظيم، إلى هذه الجائزة العظيمة لمن حفظ ولده القرآن وعلمه الحاكم في المستدرك من حديث بريدة رضي الله عنه، والحديث في صحيح الترغيب والترهيب للعلامة الألباني عليه رحمة الله، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن، من قرأ القرآن وعمل به، من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن، بأخذ ولدكما القرآن. فانظروا أيها المسلمون، انظروا إلى هذه الجائزة العظيمة لمن حفظ ولده القرآن وحثه على تعلم العلم النافع، ويكسى والده حلتين من حلل الجنة لا تقوم لهما الدنيا، الدنيا بعشرها لا تساوي شيئا بجانب هاتين الحلتين بما كسينا هذا. فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. فوالله ثم الله، ثم الله، لو صار ابنك أكبر دكتور على وجه الأرض، أكبر مهندس، أكبر تاجر على وجه الأرض، لا تنال هذه الجائزة، لا تنال هذه الجائزة، لا تنالها إلا إذا حفظت ولدك القرآن. فأين نحن أيها المسلمون من هذه الجائزة العظيمة؟ إذن فلنحث أبناءنا على تعلم القرآن وحفظ القرآن، بدلا من أن يبقون في الملاعب ويضيعون أوقاتهم، يبقون في المساجد والمعلمون موجودون، موجودون يعلمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون عباد الله، إن الشباب، إن بعض الشباب فوالله لا عنده ذكاء خارق، عنده ذكاء متوقف، هو أهل والله لأن يحفظ القرآن، أهل لأن يتعلم العلم النافع، فيقود أمة إلى الخير والسداد بإذن الله عز وجل. أخرج الإمام ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، والبيهقي في السنن الكبرى عن يوسف ابن الماجشون قال: قال لنا ابن شهاب، وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري، إمام من أئمة الحديث، قال: قال لنا ابن شهاب: ونحن غلمان أحداث، أي صغار، ونحن غلمان أحداث نسأله عن الحديث، لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم، لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نزل به الأمر المعضل أي المشكل دعا الفتيان، أي دعا الشباب، دعا الفتيان فاستشارهم يبتغي حدة عقولهم. اي والله بعض الشباب عندهم تلك العقول العظيمة، تلك العقول السديدة، يحتاجون الى من يقودهم، الى من يقودهم قودا صحيحا الى المساجد، قال يبتغي حدة عقولهم. ايها المسلمون، ايها الاب، انك اذا دفعت بابنك الى التفقه في دين الله عز وجل، الى تعلم العلم النافع، الى حفظ القرآن العظيم، ان هذا باب من ابواب رزقك، ان هذا باب عظيم من ابواب رزقك. واسمع الى هذا الحديث، اخرج الامام الترمذي في جامعه من حديث انس بن مالك، والحديث في الصحيح المسند، قال انس رضي الله عنه: كان اخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، احدهما ياتي النبي صلى الله عليه وسلم والاخر يحترف، اي يعمل في هذه الدنيا، فشكى المحترف اخاه الى النبي عليه الصلاه والسلام، اي انا اكد، انا اتعب، انا اشتغل في هذه الدنيا، وهو ياتي في النبي عليه الصلاة والسلام ويسمع منه الحديث، فماذا كان من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال لذلك الأخ؟ قال عليه الصلاة والسلام: لعلك ترزق به، لعلك ترزق به، أي هذا باب من أبواب رزقك. هذا أخوك الذي دفعته إلى طلب العلم وكنت عونا له على التفقه في الدين، إنه باب من أبواب الرزق، فكيف بطالب العلم نفسه؟ فكيف بطالب العلم نفسه؟ إن الناس اليوم ليسعون إلى ما يقال إلى تأمين المستقبل، ونسوا مستقبل الآخرة. مستقبل الآخرة هو ذلك المستقبل المهم الذي ينبغي أن يعتنى به. إذن عباد الله، فلنكن عقلاء نرى الخير ونسعى إليه ونحث عليه أنفسنا وأبناءنا بناتنا نساءنا. فاحرصوا أيها المسلمون على دفع أبنائكم وبناتكم إلى التفقه في دين الله عز وجل وإلى حفظ القرآن الكريم. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا الله من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.